أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الجدات الميامين. في القضايا التي تتصل بالتقليد، وهي قاعدة الانطلاق في مسائل المرجعية، قلما نحن نقلد. لماذا؟ لأن لا يمكن التقليد يبتني على التقليد، التقليد يبتني على الفطرة، على العقل، على ما يفهمه الإنسان من أحكام الشريعة. ربما يقلد الإنسان في التقليد، ولكن ليس باعتبار ذات حجية مستقلة، وإنما باعتبار التقليد يثير فيه دفينة العقل ويوجهه إلى الحقائق. لذلك هناك مسألة شرعية يبينها العلامة الطبائي، حيث يقول: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء، هل له أن يستمر في تقليد الميت اعتمادا على تقليد الحي؟ بلى، بالرغم من أن الميت كان يحرم تقليد الميت، ولكن حينما مات انقطعت علاقته بهذا الشخص، وارتبط هذا الشخص بمرجع آخر، فإذا أجاز ذلك المرجع الآخر تقليد الميت يعتمد عليه ويقلد ذلك الميت بالرغم من أنه لم يكن يجيز تقليد الميت، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء على تقليد الميت، باعتبار هذه المسألة في نفسها. المسألة التي يفصل القول فيها العلامة الطباطبائي قدس الله روحه الزكية هي المسألة التالية: نحن نريد أن نقلد مجتهدا، فماذا علينا أن نعرف من أحكامه التي يبينها، وهي أحكام الشريعة في الحقيقة؟ الإجابة عن ذلك بسيطة: أنت تريد أن تسوق سيارة، عليك أن تتعرف على ما ينفعك في سياقة السيارة، وإذا كنت مثلا طيارا وأردت أن تقود طائرة فعليك إذن أن تعرف مسائل قيادة الطيارة. إذا كنت بقالا عطارا تمتهن مهنة معينة فعليك أن تعرف الأحكام الشرعية التي تتصل بمهنتك. أما إذا كنت سياسيا، إداريا، تاجرا، دوليا، إعلاميا، فعليك أن تعرف أحكام دينك فيما يتصل بمهنتك، بعملك، بإدارتك إلى آخره. معرفة الإنسان بالأحكام الشرعية نوعان: معرفة خاصة به كرجل عنده مهنة معينة، عنده تخصص، لكن هناك معرفة عامة، معرفة الإنسان بالصلاة، الصلاة للجميع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، هذه ليست قضية خاصة بإنسان دون آخر، فعلى الجميع أن يتعلموا مسائل الصلاة، مسائل الشك. إذا كان الرجل شكاكا، إذا كان مضبوط ما يحتاج، بس إذا بس ما قال الله أكبر الشيطان وسوس له، قال هاي السورة قرأتها ما قرأتها، الركوع كملتها، ما أدري كذا، مسائل اللي ترتبط بالشك والسهو، وكذلك المسائل اللي تتصل بالصوم، بالحقوق الشرعية، بمسائل جدا مهمة فيما يرتبط بحقوق الآخرين، حق الوالدين، حق الأولاد، حق الزوجة، حق الجيران، حقوق الآخرين. يوم القيامة الله يعفو عن حقه، ولكن حق الآخرين لا يترك إلا أن يبرؤوا لذمته. معرفته بالأمور العامة في الحياة، كيف يعيش، ما هي الحياة الطيبة. إذن فيما يتصل بالتخصص، كل واحد تخصصه، تعلم مسائل التخصص. وفيما يتصل لا بالأمور العامة فهي قاسم مشترك للكثيرين. لذلك يقول السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها، لكن علم إجمالا أن عمله واجب لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح، وإن لم يعلمها تفصيلا. ربما واحد فهود يصلي وراء أبوه وبعدين يصلي بالمسجد ويعرف أحكام الصلاة بصورة إجمالية، باعتبار أنه هاي أمور طبيعية بالنسبة له. وسبق أن قلت في حديث أن المجتمع الإسلامي يتميز، إذا كان حقيقة مجتمع إسلامي، يتميز بأنه يربي أفراده على معرفة الأحكام الشرعية بصورة طبيعية. طيب، في هذه الحالة ما يحتاج، أما في غير هذه الحالة لماذا يحتاج الإنسان إلى معرفة الأحكام الشرعية؟ لأنه العمل بالأحكام الشرعية واجب، والمعرفة طريق في يوم القيامة لله الحجة البالغة علينا. يقول الرب للعبد: هل عملت؟ يقول: ما كنت أعلم. يبرر: ما كنت أدري. الله يقول: هل لا تعلم؟ شنو شان ناقص عندك؟ عين ما عندك، أذن ما عندك، فهم ما عندك، ما عندك أستاذ، ليش ما تعلمت؟ لازم أن يتفقه الإنسان في الدين. صحيح التفقه في الدين بعمق خاص بجماعة دون أخرى، ولكن التفقه في الدين ككل واجب للجميع. ويضيف العلامة الطباطبائي في المسألة رقم 28: يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا. عادة الناس لما يتقدمون في السن أو ناس يبتلون بأعوذ بالله في بلاء في حياتهم، مشاكل عندهم كثيرة، يزداد عندهم الشك والسهو. لما يتوضأ ما يعرف مسح له ما مسح، ثبت لما ثبت، لما يصلي يشك في أنه توضأ لما توضأ، بروه وبدأ يصلي، وهكذا الشك موجود. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجلكم الله الشيطان يجي في صورة كلب أسود على الإنسان اللي يصلي، لما يقيم الصلاة يأذن ويقيم يشرد، لكن لما كمل الله أكبر بدأ هم يرجع يذكره، حتى مسائل يذكره بأشياء مهمة، مثلا خطيب يذكره بخطابته، عالم يذكره المسائل الشرعية، الإداري يذكره بمراجعات الناس. هاي حقيقة هذا يتصور الإنسان يتذكر هالأشياء زين؟ لا يتذكر، لا بس بس بعد الصلاة، الصلاة أنت عندك هذه الإطار إلا ليش واحد يصلي يكبر الشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، يعني هكذا الله أكبر. ليش يقول الله أكبر؟ يعني أقول الدنيا خلي تولي، أنا متوجه إلى الله، وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إذن مسائل السهو لازم واحد يعرفها، لأنه إذا سهى في صلاته إما صلاة لازم يصليها من جديد، وإما يبطل صلاته، وإبطال الصلاة حرام، ولا تبطلوا أعمالكم، فيصير مشاكل عنده. در عند كل هذه الأشياء يتعلم المسائل الشرعية إذا كانت ذات ابتلاء. نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامها. واحد ما يعرف المسائل، مسائل الشك، بس ما يشك، ما يحتاج، ما يحتاج. فالعلم مقدم للعمل، إذا ماكو عمل أو ماكو حاجة إلى العلم، العلم واجب. سؤال، أنا أعرف المسائل الشرعية للمقلد مالي، بس مسألة مستحبات مكروهات ما أعرفها، أخذ كتاب مفاتيح الجنان أو كتاب آخر من كتب الأدعية، من كتب الآداب، من حلية المتقين، مكارم الأخلاق، الكتب هذا أعمل بها، هل يصير أو لا؟ السيد طبطبا يقول ما يصير، لأن التقليد هو معرفة الأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ والأحكام الشرعية بعضها واجبات، صلات، بعضها محرمات، شرب الخمر، لكن بعضها مكروهات، بعضها مستحبات. فإذن هم أحكام شرعية، ما دمت أقلد مرجعا فأقلده في هذه الأحكام الشرعية أيضا، باعتبار أنا جاهل أرجع إلى العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. بعض الفقهاء قالوا لا ما يحتاج، الإنسان في المسائل إذا أخذ كتاب مصباح المتهجد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، كتاب الإقبال بالسيد، كتاب المفاتيح، كتاب أي كتاب كافي، ليش كافي؟ ليش؟ هاي أحكام شرعية لسببين. السبب الأول، في المستحبات والمكروهات أكو نوع من التوسعة في الشرع، وهذا قانون معروف عند المتشرعة وعند الفقهاء، يسموه قاعدة من بلغ، عن النبي صلى الله عليه وآله: من بلغه ثواب على عمل أوتيه ولو لم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هذا باعتبار أكون نوع من التوسع والتسامح، تسامح في أدلة السنن، ما يحتاج. ثم عادة المراجع، عادة المراجع يكتبون الرسالة العملية وكذا، بس كتب في الأدعية والمستحبات وكذا قليلا ما يفردون بالكتاب. بعض المراجع ليش يأخذ كتاب مفاتيح الجنان وشوي يغير فيه ويطرحه على الناس، يقول هذا مباني وأحكام الشرعية على رأيي، هذا لا بأس، لكن أكثرهم لا يفعلون اعتمادا على ما هو موجود. أما السبب الثاني، كأن تقليد الميت ابتداء لا يجوز، سبب عدم جواز تقليد الميت ابتداء بيناه سابقا، سببه أمران: أولا الإجماع، وثانيا التقليد ليس مجرد سؤال يسأل الجاهل العالم. التقليد هو أن يكون هذا الإنسان تابعا لهذا ويكون نوع من النظام الاجتماعي في مجتمع المؤمنين. وهذا ما يصير ابتداء مع تقليد عالم قد مضى وقته وانصرم أجله. بالنسبة إلى الأحكام مرتبطة بالمستحبات والواجبات والسنن وما أشبه، الزمن ما يتحكم فيها، وهذا ما له علاقة. واحتمال كبير أن الإجماع الذي ادعي في عدم تقليد الميت ابتداء ما ينسحب على هذني المسائل، وبالتالي هالمسائل خارج عن الإجماع. وهذا رأي العلامة المرجع الشيرازي رحمة الله عليه. يقول عند المؤمنين في نوع من ارتكاز بأن يقلدوا الأموات كالسيد صاحب الإقبال أو مثل يعني ابن طاووس أو شيخ الطوسي رحمة الله عليهما أو شيخ عباس القمي رحمة الله عليه أو من أشبه في هذه المسائل. هذه مسألة يبينها بطريقة أخرى العلامة الطبطبائي، يقول بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات، حتى في حياته هم لازم يتعلم مسائل الشرعية مرتبطة به. صراحة نحن بحاجة إلى معرفة أحكام الدين أكثر حتى مما هي موجودة في الكتب الفقهية الرسائل العملية، لأن أحكام الدين شاملة العلاقات الاجتماعية، العلاقات الأسرية، شاملة لإيفاء بحقوق الناس، شاملة لرؤيتنا إلى الحياة. الإسلام دين متين وليس مجرد أحكام معينة. وكثيرا ما الإنسان لا ينتبه وهو يسير في الحياة ويعيش في الظروف المتغيرة في الحياة ما يعرف كيف يتصرف. لكن هل هذا يصل لحد الوجوب الشرعي أو المحتاج إلى مسألة يجب عليه أن يراجعها؟ واليوم أكو أجهزة فيها مسائل كالشرعية تراجع ساعة الساعة، هذا حسب الظاهر مو واجب شرعي إنما هو مقدمة للعمل، والمقدمة قد تتحقق بطريقة أو بأخرى، ولكن الأفضل ذلك. مسألة فرعية يبينها العلامة الطباطبائي، وهي عادة هاي المسائل إلى آخر البحوث تقريبا هي مسائل مبنائية، أي تتصل بالمباني التي أسسناها سابقا. منها أنه في الواحد ما يعرف الشعائر الحسينية حرام لو حلال، ما يعرف أن ينتمي إلى هذا التجمع الخيري أو ذيك المنظمة السياسية حلال وحرام. إذا دار الأمر بين الحرمة وبين الحلية فيعمل بها إلى أن يثبت عنده أنه هذا حرام. وكذلك فيما إذا لا يعرف أنه هل واجب علي الآن أن أتجند وأصير عضو في حركة لمواجهة الكورونا في العالم، هل واجب علي إذا صار زلزال في منطقة في العالم أن أصير هناك ضمن الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، مؤسسة خيرية وأشتغل أم لا. هناك شكوك عند الإنسان في الواجبات، ما دمت لا تعرف بالضبط أن هذا واجب تستطيع أن تتركه، يعني تعمل بما تشك أنه حرام، ما في مشكلة حتى تعلم أنه حرام، تترك الشيء الذي تشك أنه واجب حتى تعلم أنه واجب. هذا نوع من التوسعة في الشرع. مسألة رقم 30، إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب، دار الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب، واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب. خب أنا أسوي إن شاء الله، إذا في ثواب الله يعطيني ثواب. وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه باعتبار ما عنده علم بأنه حرام يستطيع أن يرتكبه. هاي مسألة واضحة. سؤال مهم جدا، أنه علماء آرائهم تتبدل، مجتهد، مرجع، أعلام، أقلد، بس سابقا كان يقول أحوط، الآن يقول واجب، سابقا يقول واجب، الآن يقول أحوط، سابقا كان يفتي، الآن يقول في تردد. فهل يستطيع الإنسان أن يعمل بالمسائل التي يتبدل رأي المجتهد فيها أم لا؟ لازم يبقى على المسائل السابقة، يستطيع أن يبقى على المسائل السابقة، مو بالضرورة أن يسمع المسائل المستجدة. السيد يقول إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول. ليش لا يجوز؟ لأنه رأيه الأول كان مستند إليه، هو اللي كان يقول هذا الشكل، الآن ترك هذا الكلام، فكيف أستند به؟ أنا أريد أحتج يوم القيامة إذا قالوا لي ليش سويت هذا الشيء، أقول هذا المرجع قال لي. زين تذبخه ما يصير، الله يعلم كل شيء. المرجع يقول أنا قلت لك يوم السبت، يوم الأحد ما قلت لك، أنت طبقت كلامي يوم الأحد، يوم الأحد أنا رأيي كان متبدل، ما عنده حجة. بعض يحتمل أنه لا يصير. ليش يصير؟ عنده أدلة. دليل الأول يقول هذول الفقهاء السابقين خلال فترة ليست بقصيرة، 30 سنة 40 سنة كان يكتب كتب، يعني مثلا العلامة الحلي، العلامة النجفي صاحب كتاب الجواهر الكلام، هذول العلماء ربما فترة كتابتهم للمسائل الشرعية طالت عقود. فهو مثلا كتب كتاب، بعدين كتب كتاب آخر، أشوف الكتاب الآخر تبدل رأيه، بس الكتاب الأول بعده موجود عند الناس، ما بدل الرأي الأول، فمعناته أنه يجوز أنا أستند إلى الرأي الأول. أي واحدة. ثانيا، هذا المجتهد لما يوم السبت أعطى رأي، هذا كان يعرفه 100%، لا. يوم الأحد لما أعطى رأي كان يعرفه 100%، لا. هذا حسب فهمه الأدلة. ومثل ما يوم السبت كان فهمه حجة علي، يبقى هاي الحجة حتى يوم الأحد اللي تبدل رأيه. بتعبير آخر، العالم آراؤه مستندة إلى أدلة وإلى فهمه لهذه الأدلة، وهي حجة سواء تبدل رأيه أو ما تبدل رأيه، لأن قرآن جديد خو ما نزر، روايات جديدة خو ما شاف، إنما رؤية تبدلت، لكن حسب الظاهر هذان الدليلان ليس بتلك القوة. أولا فقهاء ليش ما كانوا يبدلون من كتبهم؟ لأن هذه الكتب لم تكن للفتوى، إنما كانت للدراسات علمية، ولا بأس حتى يعرف المقلدون، يعرف العلماء من بعدهم أنه شنو كان رأيه وشلون تبدلت آرائه. بعضهم قالوا ما كان بإمكانهم أن يجمعوا الكتب من الناس ويقولوا والله الكتب نسخت، كان صعب عليهم. على أي حال هذه مسألة يشك فيها، لكن على أي حال مسألة. بالنسبة إلى الحجية، الحجية الحقيقية ما ندري بها، الحجية ظاهرية مستندة إلى فتوى، والفتوى تبدل، شلون يعتمد عليها ما أدري. على أي حال هذا فيه لا أقل في إشكال أنه واحد يستمر على آراء المرجع التي تغيرت عنده، وإلا إذا كان ما عنده علم بالتغير فاستصحابا يعمل بها. بناء على هذه مسألة أخرى، وهي أن المجتهد غير رأيه، كان رأيه هذا حرام، بعدين قال أتوقف أتردد، يعني كأنه سحب رأيه بالحرمة. المقلد شو يسوي؟ يقول العلامة طباطبائي إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد. خب الفقيه يقول أنا متردد، لكن المقلد يقول أنا دا أعمل، شنو أنت متردد؟ أنا دا أشتغل، شنو أسوي؟ أسوي لو ما أسوي؟ أصلي صلاة الجمعة لو ما أصلي صلاة الجمعة؟ أنت كنت تقول واجب، الآن متردد، شنو أسوي؟ العلامة الطباطبائي قدس الله روحه يقول أمام المقلد طريقا يقلد غيره في هاي المسألة، لا أقل، يقلد إلى المرجع الآخر الذي هو الأعلم بعد هذا المرجع حتى يتبين له حكم الشرعي. وهذا موجود في سيرة المتشرعة كثيرا، أنهم قد هو الفقيه الأول ينبههم يقول في هذه المسألة أنا متردد، رجعوا إلى عالم غير، ربما يبين رجعوا إلى فلان المرجع الذي يرى أنه الأعلم من بعده. هذه أيضا مسألة، نسأل الله التوفيق، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.